بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 20 من دروسنا في كتاب أصول الفقه للإمام السرخسي رحمه الله تعالى. وبعد أن أنهينا إلى تقسيم الأمر إلى أداء وقضاء، موجب الأمر إلى قضاء وأداء، الآن ننتقل إلى شيء جديد، وهو أن الأمر يقتضي صفة الحسن في المأمور به، يقتضي صفة المأمور الحسن في المأمور به. فما أمر الله به فهو حسن، ويستفاد حسنه من أمر الله تبارك وتعالى. والآن نريد أولا أن نحدد موضع الخلاف في ذلك، ثم بعد ذلك أن نقسم الحسن إلى ثلاثة أقسام كما سيأتي معنا بإذن الله تعالى. نعم.
فصل في بيان مقتضى الأمر في صفة الحسن للمأمور به.
يعني الأمر الذي أمر الله به يقتضي أن يكون هذا الأمر حسنا، الشيء المأمور به أن يكون حسنا. نعم.
قال رضي الله عنه: اعلم أن مطلق مقتضى الأمر كون المأمور به حسنا شرعا.
طبعا، يعني لأن الله لا يأمر بالفحشاء، وإذا أمر الله بشيء علمنا أن هذا المأمور به حسن عند الله تبارك وتعالى بدليل الأمر. نعم.
وهذا الوصف غير ثابت للمأمور به بنفسه.
يعني لا يستفاد الحسن من خصائص وصفات ذاتية في المأمور به، وإنما هذا الحسن مستفاد من أمر الله تبارك وتعالى. فالصدق حسن، حسنه ليس من ذاته كما قالت المعتزلة، وإنما حسنه بأمر الله تبارك وتعالى.
فإنه أحد تصاريف الكلام، فيتحقق في القبيح والحسن جميعا لغة.
نعم.
كسائر التصريفات، ولا نقول إنه ثابت عقلا كما زعم بعض أشياخنا رحمهم الله.
يعني أيضا أن الحسن أن ثبت في المأمور به عقلا، إذن لا من صفات ذاتية في المأمور به وليس عقلا، وهذا إيش في الأمر الذي هو محط المدح من الله تعالى ومحط الثواب والأجر عند الله عز وجل. أما الحسن الذي هو من الأحكام العادية بين الناس، أو ما يرجع إلى كمال ونقص، أو ما يرجع إلى شيء يلائم أو لا يلائم، هذه أشياء طبعا يعني طبيعية بين الناس. أما نحن عم نحكي الحسن الذي هو متعلق المدح الشرعي أو متعلق الثواب عند الله تبارك وتعالى،
لأن العقل بنفسه غير موجب عندنا،
لا يوجب حسنا ولا قبحا، وبالتالي لا يثبت حكما. أي نعم. وعندما نقول المعتزلة حكمت العقل، أي جعلته آلة في إدراك الحسن والقبح المستفاد من ذاتيات الأشياء،
وبيان كونه ثابتا شرعا أن الله تعالى لم يأمر بالفحشاء.
نعم.
كما نص عليه في محكم تنزيله.
طيب.
والأمر طلب إيجاد المأمور به بأبلغ الجهات، ولهذا كان مطلقه موجبا شرعا.
يعني يفيد الإيجاب، لأن الإيجاب هو أعلى درجات الإثبات بالنسبة للأمر، وإلا الأصل في الأمر أن يفيد الوجود وليس الوجوب. الأصل في الأمر أن يفيد الوجود، وهذا هو الأمر التكويني. الأمر التكويني ماذا يفيد؟ وجود المأمور به. يعني لما ربي يعني يقول نعم، وقيل يا أرض ابلعي ماءك، إذن الأرض ماذا تفعل؟ تبلع ماءها مباشرة، ويا سماء أقلعي تقلع مباشرة، إيتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. إذن الأصل في الأمر أن يفيد الوجود، لكن لما كان الأمر للتكليف شرعا لم يثبت الوجود، لأنه ينفي التكليف ينفي الاختيار. يعني إذا كان الائتمار في الأمر هو الوجود هو الإيجاد، إذن بطل التكليف. يعني الآن الشمس عندما تشرق، والأرض عندما بنعت ماءها، والسماء عندما أقلعت، والنار عندما قيل كوني بردا وسلاما، هل كانت مختارة؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنها أمر تكويني وجه إليها، فالثمرة منه هي الوجود، لكن هذا ينفي التكليف وينفي الاختيار. لذلك لما كان المقصود الشارع التكليف، لما كان مقصود الشارع أن يثبت التكليف بناء على الاختيار، الآن لم يكن موجب الأمر هو الإيجاد، وإنما صار الإيجاب. لماذا؟ لأن الإيجاب أعلى درجات التكليف، وهي الأقرب إلى الموجب الأصلي وهو الإيجاد. فالأوامر التكوينية موجبها الإيجاد، والأوامر التكليفية موجبها الإيجاب، لأن الإيجاب هو أعلى درجات التكليف وهو الأقرب إلى الإيجاد.
والقبيح واجب الإعدام شرعا، فما هو واجب الإيجاد شرعا تعرف صفة الحسن فيه شرعا.
نعم، يعني كيف نعرف أن الصدق حسن؟ بالشرع. إذن كان إثبات الصدق فيه شرعا، وكذلك الكذب قبيح. كيف عرفنا أنه قبيح؟ بالشرع. فكذلك ثبوت هذه الصفة تكون أيضا بالشرع.
ثم هو في صفة الحسن نوعان: حسن لمعنى في نفسه، وحسن لمعنى في غيره.
طبعا هذا التقسيم الأولي، يعني إما أن يكون المأمور حسنا وحسنه فيه، وإما أن يكون المأمور حسنه في غيره. إذن هو ليس حسنا في نفسه، يعني ربما كان قبيحا. لذلك مثلا لو نظرنا إلى الجهاد، الجهاد مأمور به، لكن لو نظرنا إلى الجهاد في نفسه فيه قتل وتدمير وتخريب وجرح وربما تيتيم أطفال، إذن هو في نفسه قبيح. لكن لما كان الجهاد يفضي إلى إعلاء كلمة الله، وإعلاء كلمة الله شيء حسن، صار الجهاد حسنا لغيره لا لعينه. صار الجهاد حسنا لغيره لا لعينه. بينما الإيمان بالله والصلاة حسن في نفسه، لأن الله تبارك وتعالى جعل دلائل وجوده ودلائل يعني ثبوت صفاته في الكون. لذلك كان الإيمان حسنا وحسنه في نفسه. نعم.
والنوع الأول قسمان.
نعم.
حسن لعينه لا يحتمل السقوط بحال،
يعني لا يحتمل هذا الحسن السقوط أبدا، وهو الإيمان في القلب. هل هناك يعني مجال لسقوط الإيمان في القلب؟ هل هناك مجال لتبرير الكفر في القلب؟ الجواب لا. حتى المضطر ماذا أبيح له؟ أن ينطق بالكفر وقلبه مطمئن بالإيمان. أما التصديق القلبي لا يباح فيه الكفر أو التبديل أبدا. نعم.
وحسن لعينه قد يحتمل السقوط في بعض الأحوال،
مثل الصلاة مثلا، قد تسقط في بعض الأحوال، مثلا مثل تسقط عن الحائض مثلا. نعم. نعم.
والقسم الثاني نوعان أيضا.
نعم.
حسن لمعنى في غيره، وذلك مقصود في نفسه، لا يحصل منه ما لأجله كان حسنا. وحسن لمعنى في غيره يتحقق بوجوده ما لأجله كان حسنا. وأما النوع الأول من القسم الأول
نعيد دور قسمين،
والقسم الثاني نوعان أيضا.
نعم.
حسن لمعنى في غيره، وذلك مقصود في نفسه لا يحصل منه ما لأجله كان حسنا.
يعني هذا الغير الذي صار الأمر به حسنا، إما أن يتأدى به المأمور، في عبارة الكتب أخرى أوضح، ما يتأدى به المأمور أو لا يتأدى به هذا المأمور. يعني أنا عندما أمرت بالوضوء، الوضوء صار حسنا لي لأجل الصلاة. طيب، لكن لو أنا توضأت، هل هذا الغير وهو الصلاة يتأدى بالوضوء؟ لا، وإنما يتأدى بفعل آخر غير الوضوء. بينما الجهاد شرع لإعلاء كلمة الله، إعلاء كلمة الله تحصل بنفس الجهاد، أما الصلاة لا تحصل بنفس الوضوء. نعيد الآن عبارتين.
حسن لمعنى في غيره،
حسن الوضوء لمعنى في غيره وهو الصلاة، يعني حسن الوضوء ليكون مفتاحا للصلاة.
وذلك مقصود في نفسه،
وذلك شهاد الصلاة مقصود في نفسه هو فعل خاص غير الوضوء.
لا يحصل منه ما لأجله كان حسنا،
لا يحصل منه يعني في الوضوء ما لأجله كان حسنا، اللي هو الصلاة. لا يحصل في الوضوء الصلاة مع أن الوضوء صار حسنا لأجل الصلاة. نعم.
وحسن لمعنى في غيره،
مثل الجهاد لإعلاء كلمة الله، حسن الجهاد لمعنى في غيره وهو إعلاء كلمة الله.
يتحقق بوجوده ما لأجله كان حسنا،
يتحقق بوجود الجهاد ما لأجله كان الجهاد حسنا وهو إعلاء كلمة الله. يعني أثناء الجهاد تعلو كلمة الله، أما أثناء الوضوء لا تؤدى الصلاة، تؤدى بفعل مستقل بعد الصلاة.
وأما النوع الأول من القسم الأول
وهو ما كان حسنا لغيره لا يحتمل السقوط،
فهو الإيمان بالله تعالى وصفاته.
نعم.
فإنه مأمور به، قال الله تعالى آمنوا بالله ورسوله.
نعم.
وهو حسن لعينه، وركنه التصديق بالقلب والإقرار باللسان.
إذن الإيمان هو مركب من جزئين، الجزء الأول هو تصديق في القلب، والركن الثاني هو الإقرار باللسان، وهذا قول الماتريدية، والأشاعر قالوا إن الإيمان هو التصديق في القلب، والإقرار شرط لإجراء الأحكام عليه، فهو شرط لإجراء الأحكام وليس داخلا في ماهية الإيمان. أما عند الأحناف أو الماتريدية، التصديق في القلب هو الركن الأصلي، والإقرار هو الركن الزائد، لكن لا يكمل الإيمان إلا بوجود الركنين معا، التصديق والإقرار. لكن لما كان الإقرار ركنا زائدا فإنه يحتمل السقوط عند العجز، كما في حال الأخرس، يسقط الإقرار باللسان عند العجز لأنه ركن زائد كالقيام في الصلاة. القيام في الصلاة مو ركن؟ نعم، لكن ركن إيش؟ زائد، يحتمل السقوط عند العجز. نعم.
فالتصديق لا يحتمل السقوط بحال.
نعم.
ومتى بدله بغيره فهو كفر منه على أي وجه بدله.
يلا.
والإقرار حسن لعينه، وهو يحتمل السقوط في بعض الأحوال، حتى إنه إذا بدله بغيره بعذر الإكراه لم يكن ذلك كفرا منه إذا كان مطمئن القلب بالإيمان. وهذا لأن اللسان ليس بمعدن التصديق، ولكن يعبر اللسان عما في قلبه، فيكون دليل التصديق وجودا وعدما. فإذا بدله بغيره في وقت يكون متمكنا من إظهاره يكون كافرا، وإذا زال تمكنه من الإظهار بالإكراه لم يصر كافرا.
نعم.
لأن سبب الخوف على نفسه دليل ظاهر على بقاء التصديق بالقلب. وأن الحامل
طبعاً مصلحة الدين مقدمة على مصلحة حفظ النفس، لكن الله عز وجل تفضلا منه وتكرما أعطانا رخصة بجواز تقديم حق النفس حفظ النفس على حفظ الدين، فأباح لنا النطق بالكفر عند الإكراه لتسلم أنفسنا، مع أن الأصل القاعدة حفظ الدين مقدم، لكن الرخصة هنا بتقديم حفظ النفس على حفظ الدين. ليه؟ قال وذلك لأن النفس إذا قتلت فات حفظها من كل وجه، النفس ماتت خلاص، أما لو نطق بالكفر لم تفت مصلحة حفظ الدين من كل وجه، لأن القلب مطمئن بالإيمان فهو ثابت بالإيمان، وإنما فقط أظهرنا الكفر وهذا ليس بزوال الإيمان حقيقة.
وأن الحامل له على هذا التبديل حاجته إلى دفع الهلاك عن نفسه لا تبديل الاعتقاد. فأما في وقت التمكن تبديله دليل تبدل الاعتقاد، فكان ركن الإيمان وجودا وعدما، وإن كان دون التصديق بالقلب لاحتماله السقوط في بعض الأحوال.
يلا.
ومن هذا النوع الصلاة، فإنها حسنة لأنها تعظيم لله تعالى قولا وفعلا بجميع الجوارح، وهي تحتمل السقوط في بعض الأحوال، فكانت في صفة الحسن نظير الإقرار، ولكنها ليست بركن الإيمان في جميع الأحوال، فالإقرار دليل التصديق وجودا وعدما، والصلاة لا تكون دليل التصديق وجودا وعدما.
يعني إذا إنسان ما صلى ينفع عنه الإيمان ولو ترك الصلاة اختيارا، لا ينتفي الإيمان، لأن الصلاة عمل وهي دليل كمال الإيمان وليست شرطا في ثبوت الإيمان، لأن الأعمال عندنا لا تدخل في مسمى الإيمان، الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان.
وقد تدل على ذلك إذا أتى بها على هيئة مخصوصة، ولهذا قلنا إذا صلى الكافر بجماعة المسلمين،
صلى الكافر بجماعة المسلمين مع صلاة جماعة، نقول تعتبر صلاة الجماعة دليلا على الإيمان، إذا صارت الصلاة دليلا على وجود الإيمان صار فعلها دليلا على، لكن بشرط أن يؤديها جماعة
يحكم بإسلامه. ومما يشبه هذا النوع معنى الزكاة والصوم والحج.
نعم، مع أن الزكاة فيها إتلاف المال وفيها كفاية الفقير، فكأنها تشبه الجهاد، يعني أنها حسن لغيرها لا لعينها، وماذا قال حسن؟ لعينه، ملحق بالحسن لعينه. ليه؟ قال وذلك لأن المزكي عندما يزكي إنما يبذل المال لله تبارك وتعالى، وغايته التعظيم لله، كما أن المصلي غايته التعظيم لله، وكفاية الفقير وإن حصلت بزكاة الغني ظاهرا، لكن كفاية الفقير هي مما تكفل الله به وربنا عز وجل وعده أن يرزقه من فضله، لذلك الغني الآن لا ينوي كفاية الفقير، ينوي العبادة لله، وأما كفاية الفقير فإنها وإن كانت حاصلة بفعل الغني، لكن الغني عندما يبذل المال شو قال؟ إنه تقع في يد الرحمن قبل يد الفقير، إذن وقوعها في يد الرحمن تجعل الزكاة عبادة كاملة لله، والفقير ليس له علاقة مع الغني أبدا، لأن الغني تقع زكاته في يد الله والفقير يأخذ الزكاة من الله، فصار الفقير كالقبلة في الصلاة فقط، المعبود هو الله ومكان التوجه هو القبلة.
فالزكاة حسنة لما فيها من إيصال الكفاية إلى الفقير المحتاج بأمر الله، والصوم حسن لما فيه من قهر النفس الأمارة بالسوء في منع شهوتها بأمر الله تعالى، والحج حسن بمعنى شرف البيت بأمر الله تعالى، غير أن هذه الوسائط لا تخرجها من أن تكون حسنة لعينها، فحاجة الفقير كان بخلق الله تعالى إياها على هذه الصفة، لا بصنع باشره بنفسه، وكون النفس أمارة بخلق الله تعالى إياها على هذه الصفة لا لكونها جانية بنفسها، وشرف البيت بجعل الله تعالى إياه مشرفا بهذه الصفة. فعرفنا أنها في المعنى من النوع الذي هو حسن لعينه، ولهذا جعلناها عبادة محضة، وشرطنا للوجوب فيها الأهلية الكاملة. وحكم هذا القسم واحد، وهو أنه إذا وجب بالأمر لا يسقط إلا بالأداء أو بإسقاط من الآمر فيما يحتمل السقوط. وبيان القسم الثاني في السعي إلى الجمعة، فإنه حسن لمعنى في غيره، وهو أنه يتوصل به إلى أداء الجمعة، وذلك المعنى مقصود بنفسه لا يصير موجودا بمجرد وجود المأمور به من السعي.
يعني أنت سعيت إلى الجمعة، بهذا السعي أديت الجمعة؟ لا، لكن السعي صار حسنا لأجل أداء الجمعة، وأداء الجمعة لا يتأدى بالسعي بل بفعل خاص يؤدى بعد السعي.
وحكمه أنه يسقط بالأداء إذا حصل المقصود به، ولا يسقط إذا لم يحصل المقصود به، حتى إنه إذا حمله إنسان إلى موضع مكرها بعد السعي قبل أداء الجمعة ثم خلى عنه كان السعي واجبا عليه. وإذا حصل المقصود بدون السعي بأن حمل مكرها إلى الجامع حتى صلى الجمعة سقط اعتبار السعي.
ليه؟ لأن السعي مقصود لأجل أداء الجمعة. إذا أنت الآن هذا السعي لو إنسان سعى وما صلى الجمعة نقول له أصلا السعي لماذا شرع؟ لأجل الجمعة. والوضوء لماذا شرع؟ لأجل الصلاة. فلو توضأ وما صلى نقول له لم يحصل لك هذا المقصود وهو الجمعة، وبالتالي لم تصر مؤديا لما كلفت به،
ولا يتمكن بانعدامه نقصان فيما هو المقصود.
نعم، يعني لو في حال حملوه مكرها إلى الجمعة صلى الجمعة ما تحقق منه سعي، فنقول أخواننا صلاة الجمعة السعي شرط لها، وليس يعني المراد حصوله وليس المراد تحصيله، المراد حصول المجيء.
وإذا سقط عنه الجمعة لمرض أو سفر سقط عنه السعي،
لأنه أصلا السعي لماذا شرع؟ لأجل الجمعة. فمن ليس عليه جمعة ليس عليه سعي.
ومن هذا النوع الوضوء، فإنه حسن لمعنى في غيره، وهو التمكن من أداء الصلاة، وما هو المقصود لا يصير مؤدا بعينه، ولهذا جوزنا الوضوء والاغتسال بغير النية. وممن ليس بأهل للعبادة أداء وهو الكافر، ولا ينكر معنى القربة في الوضوء، حتى إذا قصد به التقرب وهو من أهله بأن توضأ وهو متوضئ كان مثابا على ذلك. وكذلك إذا توضأ وهو محدث على قصد التقرب فإنه تطهير، والتطهير حسن شرعا كتطهير المكان والثياب. قال الله تعالى أن طهرا بيتي للطائفين، وقال تعالى وثيابك فطهر. إلا أن ما هو شرط أداء الصلاة يتحقق بدون هذا الوصف وهو قصد التقرب.
يعني صح وضوءك وإن لم تنوي القربة، لأن المطلوب في الوضوء ما هو؟ غسل ومسح في أعضاء مخصوصة.
لأن شرط أداء الصلاة أن يقوم إليها طاهرا عن الحدث، وبدون هذا الوصف يزول الحدث.
بدون هذا الوصف، وصف إيش؟ القربة يعني، أنه ولو ما نوى يزول الحدث فيتحقق الوضوء لكن ليس له أجر.
وهو معنى قولنا إنه يتمكن من أداء الصلاة بالوضوء وإن لم ينوه، ولكنه لا يكون مثابا عليه. ثم حكمه حكم السعي كما بينا، إلا أن مع انعدام السعي يتم أداء الجمعة، وبدون الوضوء لا يجوز أداء الصلاة من المحدث.
يعني لو كان إنسان في المسجد وصارت الجمعة لازم يروح لبيته ويرجع؟ لا. ليه؟ لأن السعي سقط هنا، لأن المطلوب هو صلاة الجمعة والسعي وسيلة إليها،
لأن من شرط الجواز الطهارة عن الحدث. وبيان النوع الآخر في الصلاة على الميت وقتال المشركين وإقامة الحدود. فالصلاة على الميت حسنة لإسلام الميت، وذلك معنى في غير الصلاة مضاف إلى كسب واختيار، مضاف إلى كسب واختيار كان من العبد قبل موته، وبدون هذا الوصف يكون قبيحا منهيا عنه، يعني الصلاة على الكفار والمنافقين. قال الله تعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. وكذلك القتال مع المشركين حسن لمعنى في غيره، وهو كفر الكافر أو قصده إلى محاربة المسلمين، وذلك مضاف إلى اختياره. وكذلك القتال مع أهل البغي حسن لدفع فتنتهم ومحاربتهم عن أهل العدل. وكذا إقامة الحدود حسن لمعنى الزجر عن المعاصي،
مع أنه فيها قطع وفيها جلد وكذا.
وتلك المعاصي تضاف إلى كسب واختيار ممن تقام عليه، ولكن لا يتم إلا بحصول ما لأجله كان حسنا. وحكم هذا النوع أنه يسقط بعد الوجوب بالأداء وبانعدام المعنى الذي لأجله كان يجب، حتى إذا تحقق الانزجار عن ارتكاب المعاصي، أو تصور إسلام الخلق عن آخرهم، لا تبقى فرضيته إلا أنه خلاف للخبر، لأنه لا يتحقق انعدام هذا المعنى في الظاهر. وكذلك الصلاة على الميت تسقط بعارض مضاف إلى اختياره من بغي أو غيره.
يعني هو مسلم لكنه بغى، صار باغيا، خرج عن الإمام بشبهة صار باغيا، قال لا يصلى عليه إهانة له مع أنه مسلم.
وكذلك الصلاة على الميت تسقط بعارض مضاف إلى اختياره من بغي أو غيره، وإذا قام به الولي مع بعض الناس يسقط عن الباقين. وكذلك القتال إذا قام به البعض سقط عن الباقين لحصول المقصود. وإذا تحقق صفة الحسن للمأمور به،
نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.